وفيضها قد حل في هذا المكان. عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان. بدل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
والحمد لله شال كل
ما يخال أو
الحشو الذي لا ينفع في جرح الله وتعديله في باب الرواية. واستفاد جدا بكتاب مغلطاي. يعني مغلطاي اجتهد الحقيقه جدا في انه يعني استدرك على المزي كثيرا. نعم. كثيرا من الاقوال التي لم يذكرها، استفاد من الحافظ ابن حجر وحاول ان يتلافى اخطاء مغلطاي، لان مغلطاي برضو عنده بعض التعنت على المزي في بعض المواضع يعني، واخد بالك؟ فده الحافظ ابن حجر عامل كده. سبق الحافظ ابن حجر الذهبي في تذهيب التهذيب، بس كتاب الحافظ حجر الحقيقة في تهذيب التهذيب كان من أفضل الكتب وأجمعها وأوسعها، وذلك اعتمد عليه الناس وأكثرها زيوعا لمكانة الحافظ نفسه. وخبرك ثم إنه استوفى تقريبا كل من سبقه ووضعه في كتابه، فكانت فائدته كبيرة. وظل الناس يعتمدون عليه اعتمادا طويلا من يوم ما طبع في الهند لحد ما الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله طبعا الكتاب في تهذيب الكلام 35 مجلدا.
نعم.
لكن طبعا من بعد ما طبع كتاب تهذيب الكمال صارت قلت عنايتي بتهذيب التهذيب. ليه؟ لأنه الدكتور بشار والفريق الذي كان يعني يعمل معه أخذ ما زاد الحافظ ابن حجر ووضعه على حاشية كتاب المزي، فجمع بين الاثنين. نعم. ترك المزي على حاله
على الأصل
على حاله، وأخذ الزيادات في الجرح والتعديل ووضعها في إيه؟ في حواشي هذا الكتاب المبارك. ده طبعا ده الضعفاء العقيلي، عندي طبع ثلاث طبعات، اخرها طبعه مازن السرساوي، عندي ده ابن عدي الكامل ابن عدي بطبعتين. هذا اول طبعه نزلت اهو، حتى تلاحظ انا اشتريتها في ثاني يوم زواجي، وكان اقتنائي لهذه النسخه انا فرحت بها اكثر من زواجي الحقيقه. شو انا كاتب اهو،
زعلهم منك الشيخ كده.
نعم
هتزعلهم منك.
لا هم بيحبوا كتاب يعني يمكن اكتر منك يعني. شوف ده كان ثمنه كام؟ شوف 100 جنيه.
وطبعا كاتب قصه شراء وتاريخ وكل
شيء. اهو طبعا لا طبعا ده 100 جنيه. طبعا ما كنتش ممكن اجيب الكتاب ده الا بعد الزواج. النقطه
ايوه
يعني النقطه بتاعت الزواج. بقى معايا فلوس قدرت اشتري. ده يوم الاثنين 25/6/1405 18/3 سنة 1985. أنا تزوجت يوم الأحد. كان زواجي يوم الأحد.
يعني قبل.
لما على طول أول ما عرفت إن في كتاب الكامل طبع على طول لما أتردد في إن أنا نزلت اشتريت هذا الكتاب واغتبطت به وكنت يعني بنام وهو في حضني يعني من كتر محبتي للكتاب، ومش مصدق إن الكتاب الكامل عندي. مع إن هذه النسخة عنتني كثيرا جدا وأضاعت من وقتي الكثير. بسبب التصحيفات والكلام. نعم. الحقيقة لي طبعا تعليقات كثيرة على الكتاب في مجلداته. ده طبعا مقدمة ما فيش فيها شغل كتير، واخد بالك؟ إنما التصحيفات مثلا زي كده، واخد بالك؟ مثلا زي كده ده منكر الحديث. خلاص هي في النسخة المخطوطة منكر بهذا الإسناد وإنما يروى هذا الحديث. فكلمة بهذا لحد كلمة هذا دي ساقطة من الايه؟
وهذه تقلب بمعنى
طبعا تقلب يعني. طبعا انا عشان عندي نسخة احمد الثالث لما عنتني هذه النسخة وتعبت منها جدا وأضاعت علي كثير من اوقاتي في ضبط اسم فاضطريت ان اجيب النسخه المخطوطه اللي هي في محفوظه في مكتبه احمد الثالث، واصبحت بخرج من النسخه المخطوطه، مع ان نسخه احمد الثالث حاكه كنسخه مخطوطه.
لما يكون في كتاب مطبوع نعتمد اكثر على المطبوع
لانه اسهل، اسهل في التعامل. لكن انا دي 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 كتاب رجال،
كان اشبه بالمخطوط اصلا،
كتاب رجال. يعني هو لو قال لي مثلا عبد الله عبيد الله، لو هو عبيد الله قلبها لي عبد الله يضيع الاسناد، قد يكون هذا ثقه وهذا ضعيف. فبالتالي صرت اعتمد على النسخه المخطوطه بتاع احمد الثالث، برغم انها ليست جيده جدا برضو لكن احسن من هذه بكثير. نعم. فكنت يعني اذا وقفت على يعني
على تصحيح خطأ او خطأ
اصلح في النسخه بتاعتي بقدر المستطاع. جميل. ذلك وذلك كان من امنياتي ان هذا الكتاب يحقق تحقيقا جيدا لحد ما مازن يعني اشتغل
وهذا عمله بالتعاون مع دار المحجة.
نعم هذا
طبعت كتاب تنبيه الهاجر.
اي نعم. هذا تصحيفات كتاب تهذيب الكمال بخط الدكتور بشار عواد. لما زرته
بخطه
شخصيا. خط شخصيا حقيقة. ليه؟ لانه في بعض اخواننا من المشهورين بالحديث اخرج كتابا سماه صحح نسختك من تهذيب الكمال، واستدرك بعض الايه تصحيفات الواقع في الكتاب، ويتكلم عن الدكتور بشار بكلام هو مذكور يعني في كتاب التاريخ الاندلسي ابقى اوريه لك. فالدكتور بشار قال يعني هو استدرك اشياء يعني بسيطه جدا جدا ويعني قليله جدا جدا
مع حجم الكتاب.
في بقول انا استدركت على نفسي. هذا خط الدكتور بشار، هذا ده تصويرات. طبعا انا يعني كاتب برضو عشان خاطر من ياتي بعدي يعرف الكدائي. طبعا دي تصوير الدكتور بشار اللي كان اعطانيها الدكتور بشار لما زرت في بيتي في عمان بصحبه الشيخ شعيب الارناؤوط وصاحب دار الغرب الاسلامي الحبيب اللمس. الحبيب اللمس كان معاه. فده يعني اعطاني ايه ده خطه. تمام. فاستاذنته ان انا اخذ يعني
صوره
من هذه.
كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان، وتراث اسرار البيان.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البرره المكرمين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين. ثم اما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه حلقة جديدة وأمسية جديدة في مكتبة الشيخ شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
كرمكم الله وجزاكم الله خيرا. ختمنا الحلقة الماضية على عجل لأن وقت الحلقة كان انتهى، ولكن توقفنا عند نقطة نستأنفها بخلاف نقطة الخط اللي خوفك من
امتحان
الصعيد اللي خوفك من امتحان الميكانيكا وفي الاخر طلعت النتيجه 13 من 15. وكانها اذا اراد الله امرا هيئ له اسبابه. لو كانت النتيجه استمرت على نفس المنوال لكان
ربما تغير خطي بالكامل، خط
بالكامل،
خطي بالكامل،
خطك بالكامل. فالخط غير الخط. نسأل الله التيسير. وبعدين ذكرت فضيلتك انه كان من ضمن الخطط البديله اللي هي يسمونها بلان بي انك تدخل كلية شرطة، وكان هذا مقترح للأشقاء فضيلتك. وبدأت او دخلت اختبار. تفضل.
دخلت الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين. هو كلية شرطة يعني كانت من جملة الاختيارات. يعني طبعا اذا فاتت الرغبة الاولى تستوي كل الرغبات، فاصبح انسان متخبطا. يعني انا لو انا مرتب اختياراتي مثلا كلية الطب مثلا ما كان شيء، يبقى الصيدلة، يبقى الهندسة، يبقى العلوم كده كان ممكن. لكن أنا كان يعني هدفي عندي توحد في الجهة، يعني في الجهة الهدف هو كل الطب. فاتني الطب خلاص، يبقى ما كل الرغبات تستوي. فلما الرغبات كلها تستوي بتحتار، لأن الدليل بتاع الكليات كله معاك وكل كلية ونبذ عنها وأقسمها إلى آخره. فأصبحت متخبطا، يعني لا أدخل لا تجارة، لا ما دخلت بدخل أداب، لا مش عارف بدخل شرطة. ده فعلا دخلت امتحان تقول الشرطة ونجحت في كل الاختبارات. بس أنا يعني لما سمعت السب واللعن وبأقذر ما أنت متخيل من الألفاظ،
سبحان الله،
ضاق صدري. قلت بقى أكني يعني ممكن سيدخل كل دي وتبقى حياته كلها شتيمة كده. بهذه الصورة
تحيتهم
تحيتهم فيها. فإحنا واقفين طابور، واحد طلع بره طابور، أنت يا ابني كذا، ولفظ قذر يعني ادخل في ال... فقلت خلاص ما فيش، حتى امتحان الهيئة كنت عديته، اللي هو أن أنا أعد من 100 لواحد تنازلي دون توقف ودون تلعثم، إذا وقفت عشان أبلع ريقي بس ولا مش عارف يبقى خلاص بقى إيه، سقطت في الامتحان. نجحت حتى في امتحان الهيئة ده، لكن لما شفت القصة دي سقطت نفسي في النظر. طبعا أخي ما كانش بيصدق إطلاق أن أنا ممكن أسقط في النظر، لأن كشف عليا في عيادة خارجية قبل ما أروح الكلية، فنظري 6/6 يعني كان ما فيش إشكال يعني. فلما طلعت من كلية الشرطة ما فيش كلية قدام، فيأست تماما من دخول الكلية، ووقر في ذهن أعيد، وهم قالوا لي مستحيل تعيد، لا يمكن، تلف الأعصاب اللي احنا عشنا السنة اللي فاتت عايز تعيشونا السنة اللي جاية كمان وكده. فلقيت بقى في الديوان بلف في الدليل لكلية الألسن، ألسن ما ايه كلية الألسن، قعدت ادور، قال لي لغات كذا 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 كذا، خلاص اعمل ايه يعني، بيأس كامل يعني. كان في كليات أشهر منها وأحسن منها وكده يعني، فدخلتها وقعدت أتسكع في أقسام الكلية، كل يوم أروح قسم أشوف أنا أنفع في إيه، لحد ما لقيت نفسي بعد ما اخترت قسم الأسبانية، بعد كنت شرحت الكلام ده كتير في محاضراتي ودروسي وكان ده، لكن بعد حوالي شهر من وجودي في قسم ألسن بينادوا على الأسماء عشان ياخدوا غياب ولا حاجة، ما لقيتش اسمي، وبقى لي شهر حاضر في القسم. رحت علشان ادور انا فين بالظبط، لقيتهم حاطيني في قسم اللغه العربيه، وكان قسما جديدا يمكن اول سنه في كليه دار في كليه الألسن يبقى في قسم العربيه. ليه؟ بصوا في المجموع بتاعي، لاني جايب 8/10 في المسار رفيع في اللغه العربيه، وجايب مجموع عالي في اللغه العربيه، حاطيني على طول في القسم ده. فروحت عشان ادور عند العميد الكليه الدكتور عبد السميع محمد احمد، هو اللي كان بيدرس ماده المعاجم العربيه اللي في الكليه.
لازلت تحفظ الاسماء؟
نعم،
لازلت تحفظ الاسماء.
لازلت اثار الاصحاب، لان هو كان لي مع موقف، لان هو اللي طردني من الجامعه كمعيد يعني، او ما مش طردني، ما اخترنيش يعني، لاني هزرت معه، هو كان جدي جدا، وانا يعني ما اعرفش كيف فعلت هذا، نسيت نفسي تقريبا او كده. فالمهم فلقيت نفسي كانت في الدكتور عبد الله خرشد، ده كان وكيل الكليه، وهو يدرس في قسم اللغه العربيه، وله كتاب عرفته وانا في الكليه بس ما عرفتش اشتريه الا بعد ما خرجت من الكليه، اسمه القران وعلومه في مصر، نشر دار المعارف، الدكتور عبد الله خرشد كان رجل ساكن كده وهادئ يعني. المهم رحت للدكتور عبد الله خرشد، الدكتور عبد السميع كان حازما جدا، وممكن يطرد الواحد من المكتب والكلام ده. الدكتور عبد الله خرشد كان يعني رجل هادئ وعليه ملامح يعني الهيبه يعني. رحت قلت له انا حضرتك انا لو عايز ادخل العربيه كنت رحت دار العلوم مش كليه الألسن، وطبعا قعدت ازري على الكليه وعلى القسم في الكليه، ألسنين اللي في لغه عربيه في ألسن، وانا بقول له كده يعني فلاح بشوكه يعني، لسه ايه ما عرفتش التكيت في الكلام وازاي الواحد يبقى
كانك يعني انت تهينه اصلا
بالظبط كده بالظبط، لان هو كان هو اللي بيدرس رئيس قسم اللغه العربيه هو، لكن هو مشكور يعني، اعتقد انه توفي رحمه الله عليه. هو الذي نقلني، قال لي عايز تروح انا قسم الاقسام، طالما ليس لك رغبه في اللغه العربيه يبقى تروح القسم اللي لك رغبه فيه. قلت له عايز ابقى في اللغه الاسبانيه، فضلت بقى في قسم اللغه الاسبانيه وتركت اللغه العربيه.
يعني الان بعد هذا المشوار ما كنت أتخيل أنك أنت كان سيكون وقعك في اللغة العربية أفضل أو؟
والله يعني آفتنا، برغم أنك كنت أحب اللغة العربية، بس مستقبلي إيه؟ ودي المشكلة يعني دنلم هذا الملعون لما جاء في عمل أساس التعليم في مصر نزل اللغة العربية في الأرض ورفع اللغة الإنجليزية، يعني حتى كان مدرس اللغة الإنجليزية أنا زيك بياخد 12 جنيه، مدرس اللغة العربية 4 جنيه، والافلام كلها على المدرس اللغه العربيه اللي بحملات بحملات يلبس البنطلون بحملات وبتاعه، ولازم يجي شخصيه مضحكه واخد بالك ويتكلم باللغه العربيه، يلا باقه خلصونا باقه الكلام ده يعني. فكان محتقر يعني، مدرس العربيه محتقر، وطبعا لان مدرس العربيه يدرس الدين، فكان الدين برضو نازل، ولما شالوه من المجموع يعني في الاخر مدرس العربيه تعمل ايه بالعربي؟
فكان متطلبات سوق العمل هي التي تفرض على
بالضبط كده. بالضبط كده، كله حريص على الانجليزي وبتاع كده، وما كانش عندي حته الانتماء الكامل لديني او الانتماء الكامل لبلدي، يعني ما كانتش باينه. يعني كان جيلنا او اللي ما كانش عنده القصه ديت يعني، فبالتالي ما هقوله عربي اعمل بيه شعر ودون، ما انا بقرا لوحدي من غير ما
يخليني
اقرا تحصيل حاصل، انا عايز حاجه غير اللغه العربيه. فهو الحقيقه يعني من تقدير الله تبارك وتعالى لي ان خطي تحول بالكامل بسبب ان انا جبت 79% في الثانويه العامه. لو انا وطبعا يعني اتصور يعني ما اقولش لو يعني
لا.
لو في المستقبل غير لو في الماضي يعني، طبعا لو في الماضي هي الممنوعه يعني. وهذاك للنبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمن مستضرت ما فعلت كذا وكذا. لو تصورت أنا أن أنا مشيت في الكلية وبقيت مثلا معيد وعدين مدرس وأستاذ مساعد وإلى آخر والكلام ده، كان تحول تماما. يعني زمايلي اللي هم كانوا يعني أصدقائي جدا في الكلية منهم مثلا 2-3 راحوا في إسبانيا وسكنوا، أعتقد أن خدوا الجنسية كمان. حياتهم صعبة جدا جدا، لما بيجوا يشتكوا لي حياة لا يمكن تكون حياة يعني. وبعضهم المرأة خدت الولد بتاخده الكنيسة على طول، طلعت متدينة من النصرانية طلعت متدينة فتاخد الولد الكنيسة، قاتل يعني قتالا عنيفا لحد ما استرد الولد بعد ما طلقها ودخلت محاكم دولية ومش عارف الكلام. قال الغول بدري عليه ده كله، وهم نفسهم حتى الآن يعني يعني مش مصدقين لما يعرفوا ان انا في مسجد العزيز من سنوات طويله. قال لك الصوت ده انا اعرفه، احد زمايلي اللي هم المقربين قوي مني كان في الكليه، الصوت ده انا اعرفه. بعد ما خلص الجمعه جاءت عربيه، طبعا شكله اتغير وجاي من اسبانيا وكده،
شكله مدي على اسبانيا.
بصيت له من الشمال لليمين كده. المهم سبحان الله، فيعني من قدر الله تبارك وتعالى قدره كله خير، وانا تعلمت من هذا أن أي شيء يقدر لي أحسن الظن بربي فيه.
نعم.
فيأتي يأتيني بخير. ما حتى بقول لو كان كذا لكان كذا إطلاقا. نعم. ولا كان نفسي أبقى كذا ولا بتاع. لا راحت من ويمكن بعد ما خرجت من المستشفى عملت لقاء مع الشيخ خالد عبد الله وتكلمت عن صفة اللطيف.
نعم.
حياتي كلها محفوظة.
مبنية على لطف الله عز وجل.
محفوظة باللطف. نعم. الحمد لله.
طيب إذا بعد هذه العودة إلى القسم مرة ثانية، وكنت تكلمت حضرتك في أحد الحلقات السابقة أن بداية الطلب أو بداية الكلف الحقيقي بالعلم الشرعي وتكوين المكتبة بدأ مع نهايات السنة الأولى من الجامعة. عرفنا أول كتاب اللي هو تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع أول كتاب نقول بداية الالتزام الحقيقي وبداية الإطلاق اللحية اللي هي أظهر علامات السنة الظاهرة التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، متى كانت؟ كانت في
ده أول مرة أعفي لحيتي في الشهرين اللي أنا رحتهم لأخي وأنا في سنة العام بسبب برضو شكشت يعني. وهذا الرجل اللي أنا ذكرت قصته لما سمع حديث الأم والكلام ده،
نعم،
ولحيته كانت بيضاء كالثغامة وبكاءه أثر فيه جدا، تعرف لما يكون سن كبير ويبكي بحار، وشكله كان عجبني كنت حاسس وشه منور. والشيخ كشك تكلم في مرة من المرات في الشهرين دول عن اللحية برضو والسنة، لأن كان فيه واحد بيتريق على اللحية في فيلم، تمام؟ نعم. فكان بيرد على الفيلم وبرد على مسح ومسحهم مسح بهم الأرض والكلام ده، أنت كيف؟ واللحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعفي لحيته، وجت القصة كده. وبعدين جاء بعدها قصة صاحبنا اللي هو بيبكي على أمه ده.
نعم.
فحسيت النفس التحي، عندي عاطفة وبحب ديني
وصادفت قلبا خليا.
بالضبط. فتمكنت. أي نعم. فبدأت أترك لحيتي. طبعا أخويا ما تعرف اللي حاجة غريبة جدا، ولا لحية ولا بتاعه، والدرويش هم اللي بربد أنهم، والجماعة الصوفية اللي كانوا بيقولنا زمان عند أيام في حياة أبي رحمه الله
بتوع الموالد.
بتوع الموالد كانوا طبعا، كان أبويا تبع الفرقة الشاذلية أو هكذا قالوا له، الشاذلية اللي كانوا بيقولوا كتير. وكان طبعا كان لما يجوا يزورونا بتاع يجوا 3-4 أيام يأكلوا كل الديوك الموجودة في البيت.
طب الديك اللي باقي هذا
لا الديك اللي باقي ده ابن الذين هجيبه.
لا احنا ممكن الفرقه الندويه تخلص لك عليه ما تشيل هم، ليست الفرقه الشاذليه بقياده المايسترو حاتم حسين.
ماشي ما قلتش حاجه،
نبعث الحين يخلص على الديك، على ما يخلص البرنامج يكون طبخه.
فطبعا يعني برضو كان لهم لحى وحاجات زي كده، وانت عارف درويش بقى وحاجات زي كده. وكان في بلدنا واحد فقط اللي ملتحي، وكان حسودا، ابويا نفسه كان يستعيذ منه، وان هو لو حط عينه في حاجه لازم تتهدم على طول
يخلص.
وكان يقولوا فلان ابو داء كده، فالدقن ما كانتش ايه لها سمعه حسنه وكده. فتقريبا دي كلها كانت رواسب،
والمسلسلات كانت رواسب الجاهليه هم
اللي لا ما كانش في مسلسلات، لان ما كانش عندنا تلفزيون. الكلام ده يعني في الستينيات والبتاع ده الكلام ده، لكن اقصد هذا الشخص يعني، وكان قريبنا بوجه معين. ف وحسود، وابويا كان بيستعيذ منه والكلام ده، لدرجه ابي مره الله يرحمه وهو بيشوف الارض وقع في مصرف. المهم ايه يعني، الرجل هذا الرجل اللي بدأنا ده قال يا الرجل الكبير ده وجاب العيال الصغيرين دول كلهم كده يعني. فوقع في مصرف تقريبا رجله اتلوحت ولا بتاع، فقال هاتوا لي حته من جلابيه الرجل ده عشان يحرقها يعني، اعتقد انه حسود وحاجه كده. فاللحية ما كانتش يعني لها تلك السمعه، درويش وبياكل الديوك والزريبه تفضل من ديوك، ما فيش حد ياكل بعدهم حاجه على ما الكتكت تكبر والكلام ده، فبرضه عاملين لنا مجاعه في المسألة.
فيعني فارتباط شرطي
يعني بالضبط كده العمليه يبدو، ده تحليلي انا، ما قصدش ان ما اعرفش اخويا كان ايه هدفه. المهم لما لقى لحيتي نبتت قد كده الزمني بحلقها، كان يوم بقى لا ينسى. انا رافض احلق اللحيه، وكلام الشكيك اللي سمعته مني بقوله له، قال لي انت رحت عند الرجل ده والرجل ده هيبوظك والكلام ده. طبعا ده كان في اواخر مده الشهرين اللي انا ايه
اللي هم في الثانويه العامه،
كنت في الثانويه العامه فيها. طبعا حلقت لحيتي ضغط شديد، وانا جاي اساسا ارفع نفسي عشان اقدر اذاكر امتحان السلامه داخله، مفيش ايام قلائل وكده. بعد كده عفيتها في اسبانيا
بعد السنه الاولى
بعد الجامعة. السنه انا رحت اسبانيا في اجازه السنه الثالثه.
نعم.
دي طبعا مش عارف يعني اعفي لحيتي طول المده دي، في مقاومه شديده جدا من الاهل والناس والمجتمع حواليا، مش حد ملتحي اساسا وكده.
يعني السنه اللي قبل السنه الاخيره بس هذا الامر سبقه انك ذهبت لدروس المشايخ و
ذهبت
بس نجيب المطيعي
ما كنتش قادر اعفي لحيتي.
نعم.
ما كنتش قادر اعفي لحيتي بعد احداث 17-18 يناير، انتفاضة الشعبية دي اللي السادات كانوا يسمونها انتفاضة الحرمية.
الحرمية
الحرمية سنة 76 تقريبا وكان الشيخ الغزالي نشر كتاب اسمه قذائف الحق، في جايب مؤتمر كان شنودة عامله، وفي تخطيط ازاي نسيطر على المسلمين وازاي ننشر النصرانية في مصر والتبشير. الشيخ الغزالي فضح هذا المخطط وقرأ هذا البيان اللي الشنود عامله جوه الكنيسه، قراه وقوم الدنيا ما قعدهاش وبتاع، فعمل شرخ كبير جدا. فكان الكتاب ده عزيز جدا انك تشتريه، واللي كان يشتريه كنا خبيز المخدرات. انا لما اشتريته يعني في كنا في المدينه الجامعيه، وحصل كبسه على المدينه، وقال لك اللي هنلاقي عنده الكتاب ده هنرفده المدينه هنطلعه. انا فتحت مرتبه السرير ودخلت جوه المرتبه اللي في القماش يعني جوه المرتبه.
لا.
ليه؟ خشيه انه يجي يفتشوا لقوه. ففي الفتره دي كان بقى ايه، بدا السادات يعني يشدد شويه على اتباع الشيخ الغزالي وبهدل الدنيا، وكان عزله من جامعه عمرو العاص فتره والكلام ده، هو الدنيا
قامت في الجامعه الاسلاميه
بدرت
العمل الاسلامي والجامعه الاسلاميه
يعني، كانت بدات الدنيا كده. فبرضه اللحيه كان عليها ايه مخاوف شويه، فبرضه كانوا شادين. وانا المهم لم اترك يعني اعفي لحيتي الا وانا في اسبانيا
قبل الليسانس بسنة.
قبل الليسانس بسنة. وأنا في لما رحت هناك عندي بقى عاطفة، يعني الشيخ كشكي رحمة الله عليه فجر فينا هذا الينبوع من العاطفة للدين وكذا. فلما رحت إسبانيا سنة الثلاثة الأوائل كانوا يودوهم إسبانيا منحة المركز الثقافي الإسباني اللي في شارع عدلي في نص البلد عندنا، كان بيودي الثلاثة الأوائل منحة ثلاث شهور أو أربع شهور في إسبانيا. أنا لما رحت هناك الحقيقة في إسبانيا فوجئت بقى باللي انت بتشوفه في اوروبا، واخد بالك؟ زي مثلا لما كنا في المانيا محمد سعد لما شاف الولد وامه في المطار
المطار
بالظبط كده. كانت حاجة كده وعمال يبص برا يقول ده زوم جليط يعني. المهم رحت شفت في الحدائق حاجات بقى ايه يعني لم أعهدها، فحبست نفسي في الفندق شارع اسمه فوين كارال، كان في يعني فندق بالقرب منه، كنت قاعد في الفندق. قلت انا هروح هقعد في وسط العالم دول، وهل يجوز ان انا اعمل كده وعشان خاطر اخد اللغه الاسبانيه اقعد في وسط الناس دول؟ حبست نفسي في الفندق وحزين طبعا، انا عايز امارس اللغه، انزل امارس اللغه، مارستها شويه كده وعملت كاني صحفي، واروح عندي عندهم محلات زي عمر فندي عندنا وشكر الله اسم الكورت انجليس ده، كنت اقف قدامه طبعا ده رجلي عليه على طول، القوه الشرائيه فيه قويه جدا، فكنت امسك ورقه كده واقول ان انا من مصر وجاي اعمل مش عارف ايه واعمل حديث صحفي عشان اتكلم مع الناس يعني. وفعلا سبحان الله حفظت قدر كبير من القران في هذا الفندق، ولقيت نفسي قاعد، قلت طب انا ارجع بلدي واحفظ هناك، انا اللي حابس نفسي مش عارف انزل في الشارع. فرجعت الحقيقه قبل المده المقرره، فدي هنا عفيت رحيتي وانا في اسبانيا.
هنا في اسبانيا،
في اسبانيا كانت
درست كم شهر تقريبا هنا؟
نعم
كم شهر درست؟
حوالي شهرين يعني، ما استحملتش يعني، كان المفروض ارجع بعد شهر، وكان ممكن يمد لي شهر كمان يعني، ممكن اخذ 4 شهور في اسبانيا، فعفيت لحياتي في اسبانيا.
نعم، وكانت هذه
دي كانت البدايه
الحقيقيه
فعلا، لم احلقها الحقيقه مع دخول الجيش سنه 81.
نعم،
وبعد ما خرجت من الجيش سنه
يعني ظليت ملتحي
83
ثلاث سنوات او
ورجعت من الجيش بقى لحياتي هذه من ساعه من سنه 82. نعم، من شهر 4 82
من 4 82 يعني 31 سنة.
نعم،
وشهرين.
أيوه.
طيب جميل جدا.
فديد يعني تاريخ فعل حياتي
بداية تسنى
تقريبا يعني في الناحية كلها في بلدي، والناحية كلها يمكن يعني تمشي 80 كيلو في دايرة كده، ما فيش حد فيهم التغيير يعني، أنا واحد كمان بس
في ذلك الوقت.
في ذلك الوقت
سبحان الله. طيب احنا خلينا نعود لمسألة الكتاب ومكانة الكتاب وتكوين المكتبة وبدء جمع المكتبة. احنا تكلمنا عن السنة الظاهرة وتكلمنا عن هذا الأمر، نعود لنتكلم عن تأسيس المكتبة وأهمية المكتبة، لكن أستأذنك أن يكون بداية الحديث عن المكتبة وأهميتها وتكوين المكتبة على شكلها أو بداية شكل الذي نراه الآن ما شاء الله، والمكتبة اللي بنلف فيها يوميا في الجولة، خلينا نبدأ بها ونمشي القادمة بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا،
بارك الله فيك،
بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدرجة. أحبتنا في الله، لا زالت أماسينا متصلة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق العويني في مكتبة الشيخ، نتجول وندور ونزور علماء وأئمة في كتبهم ونترحم عليهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانتظرونا وتتمت هذه الجولات المباركة، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.